بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل، فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه الآيات الكريمات ختمت بها هذه السورة المباركة، وهي من باب عود على بدء. فإن السورة قد افتتحت بالحديث عن الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فختمت السورة بما بدأت به. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وصدوا، هذا الفعل كما مضى معنا الكلام مرارا، يأتي لازما ويأتي متعديا. يأتي لازما بمعنى الصدود، صدوا عن سبيل الله أي أعرضوا، ويأتي متعديا، صدوا على تقدير مفعول محذوف أي صدوا غيرهم. وهذا المعنى الثاني هو الأنسب، لأن اللفظ إذا احتمل التأكيد والتأسيس فإنه يحمل على التأسيس من أجل أن يضيف معنى جديدا. فهؤلاء كفروا وصدوا غيرهم، فهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم. وشاقوا الرسول أي خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم مخالفة شديدة. فإن المشاقة هي المخالفة والمنازعة والمجانبة، مشتقة من الشق وهو الجانب، يعني كأن هذا المخالف في جانب غير جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، ليس في عملهم هذا ضرر يقع على الله عز وجل، فهو غني عن العالمين. وسيحبط أعمالهم أي سيبطلها ويذهب أثرها، فلا يترتب عليها نفع ولا ثواب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله عز وجل وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتزام أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق أخبارهما. ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: لا تجعلوها باطلة لا ثواب لها ولا أثر ولا منفعة. وقال ابن القيم رحمه الله: إبطالها بعدم الصبر على إتمامها. وقال القرطبي رحمه الله: إبطالها يكون بما يذهب ثوابها من المن والأذى والفخر والعجب، وكذلك عدم إتمامها، وكذلك بإفسادها. معلوم أن في باب الصلاة وباب الصيام وباب الحج كل ذلك يذكر فيه أهل العلم مفسدات، وقد يسميها بعضهم مبطلات، وقد يسميها آخرون نواقض. فللصلاة وللصيام وللحج مبطلات ونواقض، وأبرز هذه النواقض الكفر، وكذلك الردة، وكذلك الرياء، كل هذه من المبطلات التي تحبط العمل حبوطا كليا. وهناك أشياء تحبط العمل جزئيا كما سيأتي البيان إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي صدوا غيرهم عن الدخول في دين الله، ثم ماتوا وهم كفار، أي وافاهم الأجل وهم على تلك الحال عياذا بالله، ثم ماتوا وهم كفار، فلن يغفر الله لهم، لا سبيل لهم لنيل مغفرة الله عز وجل. ثم قال سبحانه: فلا تهنوا من الوهن، وهو الضعف، فلا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تجبنوا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. هذه قراءة الجمهور، وقرأها شعبة وهو أحد الراويين عن عاصم، وكذلك حمزة وخلف العاشر: وتدعو إلى السلم بكسر السين. والسلم والسلم لغتان بمعنى المهادنة والمسالمة والموادعة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون قيل المعنى وأنتم الأعلى حجة، وقيل المعنى وأنتم الأعلم بالله عز وجل، وأنتم الأعلون أي الأعلم بالله. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وأنتم الأعلون أي الأقهرون الأغلبون. أنتم الأقهرون جمع أقهر، تقهرون عدوكم، والأغلبون هذا المعنى الأخير هو الذي تدل عليه نصوص القرآن كما سيأتي البيان إن شاء الله. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. والله معكم معية التأييد والتسديد والنصر والتوفيق. ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم شيئا من أجور أعمالكم. ثم قال سبحانه: إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم. الإحفاء بمعنى الإلحاف، وهو الإلحاح في السؤال. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الأضغان هي الأحقاد جمع ضغن، ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أي لنصرة دينه وإعلاء كلمته، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا أي تعرضوا وتتأبوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يخبر ربنا جل جلاله أن هؤلاء الكافرين، الكافرين أي بألوهية الله عز وجل أو ربوبيته، أو الكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الكافرين بالبعث والمعاد، أو جمعوا ذلك كله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما اكتفوا بالكفر، بل هم ضلوا وأضلوا، هم ضالون مضلون صادون غيرهم عن سبيل الله عز وجل. وهذا يدخل فيه أمثال أبي جهل، عمرو بن هشام المخزومي، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والأخنس بن شريق، والنضر بن الحارث، ممن كانوا يتوعدون الداخلين في دين الإسلام، يقولون للواحد منهم: لنكسدن تجارتك، لنفيلن رأيك، لنفرقن شملك، ونحو ذلك من أنواع الصد عن سبيل الله. هؤلاء الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله وشاقوا الرسول أي خالفوه ونازعوه وجانبوه من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما علموا يقينا أن القرآن كلام الله وقد عجزوا عن الإتيان بمثله، وعلموا يقينا أن محمد رسول الله بما مضى من تاريخه وبما أجر الله على يديه من المعجزات، هؤلاء لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أخبر ربنا جل جلاله عنهم بأمرين: الأمر الأول أنهم لن يضروا الله شيئا، وإنما الضرر راجع على عليهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه هو الغني، كما قال جل من قائل: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني. وقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء الكفار الصادون عن سبيل الله، المشاقون لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يضروا الله شيئا، هم بمنزلة من يبصق على الشمس ليطفئ نورها أو ليخفف حرارتها. هؤلاء مساكين. وليت هؤلاء الصادين عن سبيل الله في زماننا، المشاقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدركون هذا المعنى من أجل أن يكفوا عن سعيهم ويخففوا من غلوائهم، ويعلموا أن الله جل جلاله غالب على أمره، وأنه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وأنه العزيز الذي لا يغلب جل جلاله، وأن ملكه لا يضام، وأن ركنه لا يرام، وأنه فعال لما يريد. هؤلاء لن يضروا الله شيئا. ثم الأمر الثاني، قال سبحانه: وسيحبط أعمالهم، سيبطل أعمالهم ويذهب أثرها ويخمد ذكرها. وسيحبط أعمالهم، وهذا الذي توعدهم الله عز وجل به قد جاء في آيات أخرى، كقول ربنا جل جلاله في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وكقوله في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كقوله في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكقوله جل جلاله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون في سورة هود، وسيحبط أعمالهم. ثم وجه إلينا جل جلاله النداء الثاني بوصف الإيمان في هذه السورة المباركة، فقد كان النداء الأول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ها هنا ينادينا يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله جل جلاله بالتزام أوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره، وأطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذات الأمور الثلاثة، التزام أوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره. وهذا المعنى قد جاء في القرآن مرارا، كقول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وكقوله في النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكقوله في السورة نفسها من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله في سورة النور من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقوله في السورة نفسها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وكقوله في الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدلت هذه الآية ومثيلاتها على أن العمل بالسنة في الجملة واجب، وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وأن الأوامر والنواهي لا تؤخذ من القرآن وحده بل من القرآن والسنة، فإن السنة قاضية على القرآن بتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتبيين مجمله وتوضيح مشكله، فالقرآن بحاجة إلى السنة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان هو الترجمان لهذا القرآن، فإذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة لا نعرف كيف نصلي إلا إذا رجعنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نعرف مواقيت هذه الصلاة بداية ونهاية تفصيلا إلا من السنة، ولا نعرف كذلك شروط هذه الصلاة ومبطلاتها إلا من السنة. وكذلك قال ربنا وآتوا الزكاة، أي الأموال تجب فيها الزكاة، ما هي مقاديرها، ما شروطها، ثم بعد ذلك هذه الزكاة كيف يكون التصرف فيها، لا نعرف ذلك تفصيلا إلا من السنة. وقل مثل ذلك في سائر الأوامر والنواهي. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من هذه الآيات أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن العمل بسنته هدي واستقامة على الصراط المستقيم، كما أن الإعراض عنها والاستغناء إنما هو سبيل أهل الزيغ والضلال. وهذا المعنى أكده نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بعدما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالسنة هي المبينة للقرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ينهانا ربنا جل جلاله عن إبطال الأعمال. إبطال الأعمال أيها الإخوة والأخوات يكون بالكفر عياذا بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن أشرك بالله عز وجل فقد أبطل عمله. وكذلك من أسباب بطلان العمل المن بأن يمن الإنسان بما أعطى أو أن يؤذي المعطى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن أسباب بطلان الأعمال كذلك الرياء، أن يعمل الإنسان العمل لا يريد وجه الله عز وجل، وإنما يريد أن يراه الناس، يريد سمعة، يريد فخرا، فهذا أيضا مبطل للعمل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يرى مكانه، أخبر بأن ذلك كله ليس في سبيل الله عز وجل. وأيضا من أسباب إبطال الأعمال أن يأتي الإنسان بمفسد من مفسداتها. مثلا الطهارة من مفسداتها حدوث المنافي ما ينافيها، كما لو أن إنسانا يتوضأ وبعدما مسح رأسه بالة أو خرج منه ريح، هذا أبطل وضوءه، لا بد أن يستأنف. وكذلك عدم الحائل، لا بد أن لا يكون على البشرة حائل يمنع وصول الماء، وهو كل ما له قشرة إذا جف ويبس صارت له قشرة. وقل مثل ذلك في مبطلات الصلاة، في مبطلات الصيام، في مبطلات الحج. فالله جل جلاله ينهانا عن إبطال أعمالنا. كذلك من إبطالها عدم إتمامها، كما لو أن إنسانا صام لله يوما ثم بعد ذلك قبل غروب الشمس أكل أو شرب أو جامع، فهذا قد أبطل عمله. أو لو أن إنسانا ذهب إلى الحج فأحرم وطاف طواف القدوم وسعى وقف بعرفة، ثم بعد ذلك انصرف، لم يأتي بطواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة، طواف الركن، فمثل هذا أيضا قد أبطل حجه. فالله جل جلاله يأمرنا بإتمام أعمالنا وألا نعرضها للبطلان. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم يبين جل جلاله أيضا حالا من أحوال أهل الكفر، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. أسأل الله العافية والسلامة. إن الذين كفروا، هؤلاء في أنفسهم كانوا كافرين ضالين، ثم بعد ذلك صدوا عن سبيل الله، أضلوا غيرهم وحالوا بينه وبين الدخول في دين الإسلام، ثم بعد ذلك ماتوا على تلك الحال، من أمثال أبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، عبد الله بن أبي بن سلول وحيي بن أخطب وكعب بن أسد وبلعام بن عازورة وأمثالهم ممن شاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله وماتوا على تلك الحال، فلن يغفر الله لهم، لا سبيل إلى المغفرة. وهذا المعنى في القرآن تكرر. الله جل جلاله في سورة البقرة قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال جل من قائل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي هذه الآية كما يقول المفسرون لف ونشر مرتبان، فإن الردة محبطة للعمل، ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم. والموت على الكفر موجب للخلود في النار. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال جل من قائل: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه في سورة النساء. فمن مات على الكفر لا سبيل له إلى المغفرة. وليسمع هذا الكلام أناس يكثرون من الاستغفار والترحم لناس علم من حالهم يقينا أنهم ماتوا على غير الإسلام. هؤلاء أنى لهم مغفرة، أنى لهم رحمة، لا سبيل لهم إلى شيء من ذلك. صحيح أن في عذاب النار ما هو شديد وما هو أشد، لكن في النهاية كلهم في النار، كلهم في النار. ولذلك الله جل جلاله قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وأيضا فاتني أن أذكر أن من مبطلات العمل ومحبطاته حقوق الناس، حقوق الناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. هذا هو المفلس حقا. ولذلك ربنا جل جلاله قال هاهنا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ثم قال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هاهنا في هذه الآية أيها الفضلاء والفاضلات مباحث. المبحث الأول أن الله جل جلاله نهانا عن الوهن. الوهن، فلا تهنوا. الوهن بمعنى الضعف، كما مر معنا في قول ربنا: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الوهن بقوله: حب الدنيا وكراهية الموت. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن، بإسكان الهاء، ليس الوهن، لا بل الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالله جل جلاله يبين أن حب الدنيا سبب للهزيمة. هناك في غزوة أحد بيّن أن الهزيمة تسببت عن أمور أربعة. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم، تستأصلونهم، تستأصلونهم. فالحس والحش وزنا ومعنى. إذ تحسونهم، تحشونهم بإذنه. قال: حتى إذا فشلتم. هذا السبب الأول، الفشل هنا بمعنى الجبن. وتنازعتم في الأمر، بعضكم قال: نبقى على الجبل كما أمرنا رسول الله، بعضكم قال: بل ننزل فنجمع الغنائم مع إخواننا. وعصيتم من بعد ما، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر والظفر وفرار عدوكم. ثم قال: منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: ما كنا نظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فالله جل جلاله ينهانا عن الوهن، أي الضعف في مجالدة العدو ومقاتلته ومغالبته، فلا تهنوا. وهذا المعنى تكرر في القرآن، قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله جل جلاله ينهانا عن الوهن الضعف، فلا تهنوا. ثم قال: وتدعوا إلى السلم. هذا الوهن له مظهر، مظهره الدعوة إلى المسالمة، المهادنة، الموادعة، ترك القتال، الركون إلى الدنيا، إيثار السلامة، من جنس ما نراه ونسمعه في زماننا. فإن حكام المسلمين إلا من رحم الله قد أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولذلك تجده دائما يتحدث عن السلام العادل والدائم والشامل، يتحدث دائما عن خارطة الطريق التي وضعها أعداؤنا، يتحدث عن العودة إلى طاولة المفاوضات، يدعو إلى السلم، لأن فيه وهنا، لأن فيه إخلادا إلى الأرض، ركونا إلى الدنيا، إيثارا للدعة والسلامة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. المبحث الثالث: هذه الآية لا تعارض بينها وبين آية الأنفال في قول ربنا جل جلاله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ، بل كلتا الآيتين محكمة، لكن هذه تنزل على حالة وهذه تنزل على حالة. فآية القتال ها هنا: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، محمولة على أن يبادر المسلمون بالدعوة إلى السلم وطلب الموادعة. لا، هذا هو الممنوع. هناك إذا حصل الجنوح إلى السلم من قبل الأعداء فلا مانع أن يستجيب لهم المسلمون إذا رأوا في ذلك مصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وادع قريشا في صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام وادع قريشا على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، وكثير من العلماء يقولون هذه أقصى مدة. أما ما نسمعه الآن من عبارة السلام العادل والدائم، هذه لا وجود لها في فقه المسلمين، لأن مقتضى هذه العبارة إبطال الجهاد في سبيل الله، إبطاله ونقضه تماما. لكن تكون هناك موادعة، مهادنة لمدة موقوتة أقصاها 10 سنين، وبعض العلماء يقولون لا يقيد ذلك ب10 سنين، بل لو دعت المصلحة إلى أكثر من ذلك فلا مانع. فالمقصود بأنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال، من أجل أن يقال بأن فيهما ناسخا ومنسوخا. قال الله عز وجل: وأنتم الأعلون. الواو واو الحال، والحال أنكم الأعلون، أنكم الأعلى حجة، الأعلم بالله عز وجل، الأغلب لعدوكم وإن ظهروا عليكم حينا، والحال أنكم الأقهرون الأغلبون الأعلون. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله هو القوي العزيز. وفي قوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي قول ربنا سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات. وها هنا يقول الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ذكر لنا ربنا جل جلاله ثلاثة محفزات وأمور حاضة على الجهاد وعدم الوهن. الواحد منها كاف. الأول قول ربنا جل جلاله وأنتم الأعلون، والثاني قوله سبحانه والله معكم، والثالث قوله سبحانه ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم أجور أعمالكم. فالله جل جلاله قال وأنتم الأعلون، هذا الشعور الذي ينبغي أن يستبطنه المسلم، أن يستبطنه المسلم، أن يشعر بأنه الأعلى سندا، فسنده متصل بالله عز وجل، لأنه يقرأ كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو صاحب الدين الناسخ للأديان كلها، وصاحب الكتاب المهيمن على الكتب كلها، ومتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات وأتم به النعمة وأكمل به الدين. هذا واحد. ثم ثانيا استشعاره معية الله عز وجل والله معكم، هذه المعية الخاصة، المعية الخاصة معية التسديد والتأييد والتوفيق، وهي التي أخبر عنها نبي الله موسى إن معي ربي سيهدين، وأخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. وبين ربنا جل جلاله أن هذه المعية لأهل التقوى، قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع أهل الصبر إن الله مع الصابرين ونحو ذلك من أصحاب الأعمال الصالحة والله معكم. ثم ثالثا يا مسلم يا مجاهد، الله جل جلاله لن يضيع شيئا من عملك، كما قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال جل من قائل في آية أخرى لا يلتكم أعمالكم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. قبل ذلك قال جل من قائل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله جل جلاله لا يضيع عمل عامل، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قال جل من قائل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، كما قال في خواتيم العنكبوت: ما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال جل من قائل في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، كما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فها هنا أيضا: وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تحققوا الإيمان في نفوسكم وتتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه والصبر على أقداره يؤتكم أجوركم كاملة غير منقوصة ولا يسألكم أموالكم. الله جل جلاله ليس بحاجة إليكم، بل سيغنيكم ويزيدكم. ثم قال سبحانه: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذه الآية كما يقول علامة بن عاشور رحمه الله نزلت في المدينة، وقد كان المسلمون مدعوين إلى الصدقة والإنفاق والبذل، وفيهم منافقون في أهل المدينة منافقون، كما قال جل من قائل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكانوا كارهين لهذه النفقة، ولذلك الله عز وجل قال: ويخرج أضغانكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ثم حثهم جل جلاله على الإنفاق فقال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لتنفقوا لتخرجوا من أموالكم في الوجوه التي يحبها الله عز وجل. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالله جل جلاله يدعونا إلى النفقة، وقد بشرنا سبحانه بأن الذي ننفقه سيرجع إلينا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. بعض الناس عياذا بالله ممن قال الله فيهم: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فمنكم من يبخل، وأي داء أدوى من البخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذا المسكين الذي يمسك المال ويبخل به ويظن أنه يبخل على غيره، حقيقة الأمر أنه يبخل على نفسه، لأنه لا يقدم بين يديه ما ينفعه يوم القيامة. يبخل عن نفسه لأنه قد جهل أن الصدقة بسبعمائة ضعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لو أن تاجرا قد ربح في بضاعته ضعفين أو ثلاثة أو خمسة لا عد ذلك إنجازا عظيما، فإذا ربح عشرة أضعاف فلا تكاد الدنيا تسعه فرحة وحبورا، ولو أنه ربح مئة ضعف لا عد ذلك من المعجزات. الله جل جلاله يخبر أن الذي يتصدق فإن الله جل جلاله يعطيه بالدرهم سبعمائة درهم، وليس هذا فقط بل الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك يقول سبحانه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا أي تعرضوا عن هذا الوعد الرباني وهذا العطاء الإلهي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا عن نصرة الدين والإنفاق في سبيل الله وقبول هذا العطاء الرباني فإنه سبحانه وتعالى يذهبكم ويأتي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يكونوا أتقى لله منكم وأحرص على رضاه منكم وأنصر لدينه منكم. في آيات من القرآن الله جل جلاله يبين أنه قادر على أن يبدل أمثالكم، كما في سورة الإنسان نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وفي سورة الواقعة نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فالآيات التي فيها ذكر أن الله يبدل أمثالهم أي في الخلقة، في الخلقة، فإنه سبحانه لا يسبقه سابق ولا يفوته من ذلك شيء. أما الآيات التي فيها أن الله عز وجل يبدل خيرا منهم كما في هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وفي قوله سبحانه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز في سورة إبراهيم، وفي سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، في سورة إبراهيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وفي سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، قبل ذلك إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان ذلك على الله يسيرا. فالله جل جلاله يبين أن نصر هذا الدين ليس موقوفا على أشخاص معينين، بل من أعرض وتولى وطغى وتكبر فالله جل جلاله قادر على أن يهلكه ويأتي بخير منه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، نستفيد أن من جمع بين الكفر والصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول فقد جمع الشر كله، وأن الله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وأن كفر الكافر ضرره عائد عليه فلن يضر الله شيئا، وأن الكفر سبب لحبوط العمل فلا ينتفع به صاحبه يوم القيامة. وفي قول ربنا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، نستفيد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن طاعته من طاعة الله، ونستفيد كذلك وجوب العمل بالسنة جملة، ونستفيد أن الأعمال قد تبطل بسبب من الأسباب، ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه الجملة يستدل الفقهاء بها على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك. يعني الإنسان إذا شرع في الفريضة فلا يجوز له أن ينصرف عنها، اللهم إلا إذا كان ثمة موجب لهذا الانصراف، كما لو انتقض وضوءه مثلا فيجب عليه أن ينصرف، أو لو عرض له ما هو أوجب، كما لو رأيت أعمى يريد أن يذهب ليقع في حفرة ويتردى في بئر وهو لا يدري، أو غير ذلك من المخاطر، فهنا يجب عليك قطع صلاتك وإنقاذ هذه النفس. فالله جل جلاله لما نهى عن إبطال الأعمال فهذا معناه أنه أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن أسباب إبطال الأعمال كذلك أيها الإخوان عدم التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي قول ربنا جل جلاله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، نستفيد أن الموت على الكفر مانع من حصول المغفرة، وأنه يجب على كل امرئ منا الحرص على حسن الخاتمة وأن يحذر من سوءها عياذا بالله. وفي قول ربنا جل جلاله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، ومثلها في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هاتان الآيتان مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر، بل المقصود من مات على الكفر، هاتان الآيتان مقيدتان لتلك النصوص، فمن مات على الكفر فهو الخاسر عياذا بالله. وفي قول ربنا: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، نهي عن الضعف أمام العدو. استدل بهذه الآية العلماء في قولهم بأن الهدنة لا تجوز مع قوة الإسلام وكثرة أهله واستعلائهم على أعدائهم، ولا يضرب لها مدة صغيرة ولا كبيرة. وفي قول ربنا: وأنتم الأعلون، استفيد بأن المؤمنين هم الأعلون سندا ومتنا ورتبة. وفي هذه الآية إرشاد بمنع المكلف من الإعجاب بنفسه، لأن الله تعالى لما قال وأنتم الأعلون فذلك سبب للافتخار، قال سبحانه: والله معكم، يعني أنتم الأعلون، ليس ذلك من أنفسكم بل بسبب معية الله عز وجل لكم. أيضا استفاد من هذه الآية أن المؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، وذلك فيما لو قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقد قال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا ضمان من الله عز وجل، هذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم الله بها ولا يفردها ولا يقطعها عنهم فيبطلها عليهم. ويا أيها الإخوان، من الأمثلة في زماننا لتطبيق هذه الآية ما كان من إخواننا المجاهدين الأفغان جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا، فإنهم قد صبروا وصابروا ورابطوا ووثقوا بوعد الله عز وجل واعتصموا بإيمانهم وجالدوا عدوهم حتى هرب من بلاده ذليلا صاغرا مخلفا وراءه أسلحة وعتادا، بعدما أثخنوا فيه قتلى على امتداد 20 سنة. يعني غزا الأمريكان وحلفاؤهم بلاد الأفغان في 2001، خرجوا في 2021 أذلة صاغرين يلعقون جراحهم يجرون أذيال الهزيمة والخزي والعار، بعدما قتل رجالهم وأبيد من سلاحهم الشيء الكثير، صدق في هؤلاء وعد الله عز وجل: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ونسأل الله سبحانه أن يؤيد إخواننا المجاهدين الصابرين المصابرين المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. وقول ربنا جل جلاله: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هذا تزهيد من الله تعالى لعباده في هذه الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها، فهي لعب ولهو، فلا يزال العبد لاهيا في ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والمساكن والمجالس والمناظر والرئاسات والمناصب، لاعبا في هذه الأعمال التي لا فائدة فيها بل دائرة بين البطالة والغفلة والمعاصي، حتى يستكمل دنياه ويحضره أجله، فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل، بل قد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه، فهذا يوجب للإنسان العاقل أن يزهد في هذه الدنيا ولا يرغب فيها ولا يهتم بشأنها، وإنما يجب عليه الاهتمام بما قاله ربنا في هذه الآية: وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتتقوا أي تقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيه، هذا الذي ينفع العبد، هذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون وتبذل فيه الهمم والأعمال، وهو مقصود الله عز وجل، هي الغاية التي من أجلها خلق عباده رحمة بهم ولطفا ليثيبهم الثواب الجزيل. وأيضا في الآية تحذير من أن يحملك حب لذيذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو والدعوة إلى مسالمته، فإن ذلك يغري العدو بنا معشر أهل الإسلام. في قول ربنا جل جلاله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، هذا مراعاة لحال أهل المدينة يومئذ، فقد كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا قد بذلوا من أموالهم للمهاجرين، فيسر الله عليهم بأن لم يسألهم زيادة على ذلك. وكما ذكرت كان في المدينة منافقون يترصدون الفرص من أجل أن يفتنوا أولئك المؤمنين الباذلين المنفقين، فالله جل جلاله قال: ويخرج أضغانكم، أي تحدث فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالكم سببا في ظهورها. كما يقول ابن عاشور رحمه الله: هذه الآية أصل في سد ذريعة الفساد. وفي قول ربنا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، بيان أن البخل ضرره عائد إلى البخيل، فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على غيرهم، بل لا ينفقونه على أنفسهم. فإن الإنسان إذا أصابه مرض فبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو مريض، فإنما يبخل على نفسه لا على غيره. وفي قول ربنا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أن الله غني عن العباد، فلو ارتد قوم جاء الله بقوم آخرين. وهذا تهديد من الله عز وجل لمن يخالف أوامره. إخوتي وأخواتي، تم الكلام على ما في هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. ويكون الشروع ابتداء من الغد إن شاء الله في تفسير سورة الفتح. أسأل الله سبحانه أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا من لدنه علما، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.